أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الثالث على التقريب الثاني للاستدلال بالرواية. الاعتراض الثالث كان حاصله هو أنه يدعى أنه نحن نمنع الإطلاق، إما باعتبار أن الإطلاق في المحمول لا يجري على ما تقدم، وإما باعتبار انصراف قوله عليه السلام فإنهم حجتي عليكم إلى كونهم حجة في معرفة الأحكام الشرعية فقط، ينصرف إلى هذا، فلا يستفاد من ذلك كونهم حجة مطلقا وفي جميع الأمور، وإنما هم حجة فقط في معرفة الأحكام الشرعية. هذا هو الاعتراض الثالث. مسألة عدم جريان الإطلاق في المحمول تقدم التعرض لها سابقا، وذكرنا بأنه لا يظهر فرق بين الموضوع والمحمول، كل منهما إذا تمت فيه مقدمات الحكمة يتم فيه الإطلاق. فإذا كان المتكلم في مقام البيان من هاي الناحية، من ناحية المحمول، ولم يذكر قيدا، لم يبين القيد، تتم مقدمات الحكمة ويمكن التمسك بإطلاق المحمول، وقد ذكرنا ذلك بشيء من التفصيل فلا نعيد. وأما الانصراف، الانصراف ليس بعيدا، انصراف قوله عليه السلام فإنهم حجتي عليكم، فارجعوا إلى الفقهاء فإنهم حجتي عليكم، انصراف ذلك إلى كونهم حجة في خصوص معرفة الأحكام الشرعية، هذا ليس بعيد لما تقدم من كون هو الأمر المعهود والمتعارف والشايع من الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام، ويضم إلى ذلك عدم معهودية الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام في الأمور العامة، شيء ما معهود، هذا ليس في أذهان الشيعة في ذاك الزمان الرجوع إلى الأئمة لتنظيم الأمور العامة، في المسائل التي تتعلق بهذه الأمور لا يرجع فيها إلى الإمام في ذاك الزمان، لا بمعنى أنه ليس لهم الولاية المطلقة، بمعنى أن هناك ظروف وموانع تمنع من ماذا؟ من ممارستهم لهذه الولاية العامة. ولذا الغير معهود في أذهان الشيعة وفي الوسط الشيعي الرجوع إليهم لتنظيم الأمور العامة، وهم أيضا لم يمارسوا ذلك كما هو واضح جدا. حينئذ في إذا أمر الإمام عليه السلام بالرجوع إلى الفقهاء وأنهم حجة من قبله وأنهم حجتي عليكم، لا يبعد أنه لا يفهم من ذلك أنهم حجة في هذا الأمر الذي هو أمر غير معهود وغير متعارف ولا يوجد في أذهان الشيعة، لا يفهم منه إلا الرجوع إليهم في الأمور التي كان يتعارف الرجوع فيها من الأئمة عليهم السلام، وهو ما ذكرناه من الرجوع إليهم لمعرفة الأحكام الشرعية. وبعبارة أخرى هو أنه بناء على ما ذكرناه من معهودية الرجوع إليهم في الأحكام الشرعية وعدم معهودية الرجوع إليهم في الأمور العامة، هذا وإن كان يستلزم كما هو واضح أن يكون السؤال عن المرجع في معرفة حكم الحادثة، صحيح يستلزم أن يكون السؤال عن حكم عن المرجع في معرفة الحادثة لأنه هو المعهود وغيره غير معهود، لكن المدعى مو هذا، المدعى هنا ليس هو أن السؤال وقع عن ماذا؟ عن المرجع، عن في حكم الحادثة. هذا صحيح يثبت، بل هذا يثبت بالبيان السابق المتقدم، لكن المدعى هنا ليس هو هذا، وإنما المدعى هو أن هذا يمنع من الإطلاق، يمنع من إطلاق فإنهم شنو؟ حجتي عليكم، يمنع من إطلاقي فإنهم حجتي عليكم، بمعنى أن الذي يتبادر من قوله فإنه حجتي عليكم من قبل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، مع ضمينة ما ذكرنا من عدم معهودية الرجوع إليهم في الأمور العامة، وشيوع ومعهودية الرجوع إليهم في خصوص معرفة الأحكام الشرعية عندما ينصب الإمام عليه السلام شخصا حجة، هذا المتبادل منه، المفهوم منه، المنصرف هو ماذا؟ هو الرجوع إليهم، أي إلى الفقهاء المنصوبين من قبله لمعرفة الأحكام الشرعية، لا أكثر من ذلك، الرجوع إليهم في هذا الأمر، هذا الانصراف، هذا التبادر إذا تم لا إشكال في أنه يكون مانعا من الإطلاق. هذا التقريب الثاني، وتبين أنه ليس تاما لورود بعض الاعتراضات المتقدمة عليه. التقريب الثالث للاستدلال بالرواية هو أن يقال بأننا نستدل بالرواية ونثبت الإطلاق، أي إطلاق قوله فإنهم حجتي، فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم، ونثبت الإطلاق بقرينة ظرف صدور الرواية. ظرف صدور الرواية ظرف خاص يصلح أن يكون قرينة على الإطلاق، يصلح أن يكون قرينة على الإطلاق. وهذا الظرف هو عبارة عن ظرف غيبة الإمام عليه السلام، غيبة قد تطول مئات السنين ولا يعلم نهايتها إلا الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الكلام بقطع النظر عن هذا الظرف الخاص، قول الإمام فإنهم حجتي عليكم ارجعوا فيها إلى الفقهاء فإنهم حجتي عليكم، بقطع النظر عن هذا الظرف الخاص، مع أخذ هذا عدم أخذ هذا الظرف الخاص بنظر الاعتبار، حينئذ يمكن أن يقال بأنه لا إطلاق في ذلك، ما بإطلاق، هم حجتي عليكم في هذا الذي سألت عنه، اللي هو من يدري بيشنو، واضح لمن يدري بيشنو، في هذا فقط ما في إطلاق بالرواية. بالضبط هذا يكون نظير ماذا قال زيد لشخص، قال له اشتري داري من عمر فإنه وكيلي، في حالة اعتيادية طبيعية هو موجود في البلد، يقول له اشتري داري من زيد من عمر، يقول لزيد اشتري داري من عمر فإنه وكيلي. من استفاد من ذلك أكثر من كونه وكيلا له في ماذا؟ في بيعة تلك الدار، من يستفاد منه أكثر من هذا، وكيله في بيعة تلك الدار. فيكون ما نحن فيه بقطع النظر عن هذه القرينة والظرف الخاص الذي سنذكره صحيح، نسلم أنه ليس فيه دلالة على أكثر من كونهم حجة في ماذا؟ فيما في الحوادث التي سأل عنها، فلا إطلاق في الرواية. وأما إذا فرضنا أن زيدا قال هذا الكلام السابق، كان ينوي أن يغيب غيبة طويلة قد تمتد كذا سنة، ويبتعد عن كل أمواله وممتلكاته، حينئذ في حالة من هذا القبيل إذا سأله أحد وقال له ممن أشتري قبل غيابك، ممن أشتري دارك، فأجاب اشتريها من عمر لأنه أو فإنه وكيلي، في هذا الظرف الخاص يستفاد من ذلك ماذا؟ الإطلاق، وأنه وكيل عنه في كل أموره المالية، لأنه وكيل عنه في خصوص بيع هذه الدار، وإنما هو وكيل عنه في كل أموره المالية. وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني من قبيل الثاني، باعتبار أن الإمام عليه السلام مقدم على غيبة طويلة، مدة طويلة قد تطول، مدة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن الطبيعي أن يكون بحاجة إلى جعل حجة في كل ما هو حجة لله. أنا أنقل تقريبا نص كلام صاحب هذا التقرير. ومن الطبيعي أن يكون بحاجة إلى جعل حجة في كل ما هو حجة فيه، وتحتاج الأمة إلى مراجعته فيه. في هذا الجو إذا سئل عن حوادث معينة فقال في الجواب: ارجعوا فيها إلى الفقهاء فإنهم حجتي عليكم. كان المفهوم من ذلك عرفا الحجية على الإطلاق، فهم من ذلك أنه حجة لا في خصوص هذه الحوادث التي سئل عنها، وإنما هو حجة مطلقا للظرف الخاص الذي قارن وصاحب صدور هذا الجواب وهذا الكلام من الإمام عليه السلام. فإذا بقطع النظر عن الظرف الإشكالات تفرض السابقة والاعتراضات السابقة تكون تامة ولا يمكن إثبات الإطلاق، لكن بهذا اللحاظ يمكن إثبات الإطلاق، فتدل الرواية حينئذ على الرجوع إلى الفقهاء في جميع الأمور، في جميع الأمور، في كل ما ثبت علما للإمام عليه السلام، ومنها ماذا؟ الولاية العامة وإدارة شؤون الناس وشؤون الولاية. هذا الفقهاء أيضا يكونوا نوابا عنه ووكلاء عنه في هذا الشيء، فتثبت الولاية المطلقة، فيصح التمسك بالإطلاق. هذا التقريب الثالث للاستدلال بالرواية. في الحقيقة هذا التقريب هو نفس التقريب الثاني، يعني استدلال بإطلاق فإنهم حجتي عليكم، لكن بضميمة ماذا؟ هذه القرينة، بضميمة هذه القرينة، مع الاعتراف بأنه لولا هذه القرينة لما كانت العبارة دالة على ماذا؟ على الإطلاق وعلى الولاية العامة. اللي يلاحظ على هذا التقريب هو أنه في المثال الذي ذكره، واضح في المثال الذي ذكره واضح أنه لا تثبت الوكالة المطلقة لعمر، اشتري الدار من عمر فإنه وكيلي، لا تثبت لعمر وكالة مطلقة في كل شيء. وغاية ما يمكن أن يقال كما ذكر صاحب التقرير هو أنه تثبت له الوكالة في أمواله، يعني لا تختص الوكالة بخصوص بيع هذه الدار، وإنما تشمل الدار الأخرى، الأموال الأخرى تشمل أمواله، لكنها لا تشمل طلاق زوجته، لا تشمل تزويج أولاده، لا تشمل ذلك، ولم يجعله وكيلا في طلاق زوجته ولا وكيلا في ماذا؟ في تزويج أولاده، وهكذا. إذن هي ليست وكالة ماذا؟ مطلقة، مع أنه قال في العبارة فإنه وكيلي، لا تشتري هذه، اشتري هذه الدار من عمر فإنه شنو؟ وكيلي. ما هو الفارق بينهما؟ يعني لماذا اعترفنا أو ادعينا، نقول ادعينا شمول الوكالة لكل أمواله، لكنها لا تشمل أمورا ماذا؟ أخرى. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو أن، يعني يمكن أن يكون الفرق بينهما هو أن هذا التعميم إنما هو باعتبار ممارسة زيد لهذا النحو من التصرفات، وهذه هذا النحو من الصلاحيات عنده، يمارس هذه الصلاحية، فعندما يجعل شخصا وكيلا عنه مع ممارسته لتلك الصلاحية أو وضوح ثبوتها إليه أو شيء آخر من هذا القبيل، حينئذ لا يبعد أن يقال بأنه لا يفهم العرف من ذلك اختصاص الوكالة بخصوص مورد السؤال، وإنما هي تشمل غيره بعبارة أكثر وضوح وأكثر دقة، وأن العرف لا يفهم خصوصية لهذه الشنو الدار يلغي هذه الخصوصية، وإنما يفهم هو أنه لا فرق بين هذه الدار والدار الأخرى. ليش؟ لهذه القرينة الخاصة مثلا، فيتعدى إلى كل ما كان من هذا القبيل، ولذا تثبت وكالته بهذا القول عن زيد في الأموال، في أمواله، لكنها لا تثبت كما ذكرنا في طلاق زوجته، في تزويج أولاده، في 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 إلى آخره. لماذا لا تثبت هناك؟ لهذا الشيء الذي قلنا أنه هذا الشيء مارسه، يعني شيء صلاحية يمارسها عادة في أمواله، يبيع يشتري إلى آخره، يتصرف فيها كيفما شاء، لكن هناك صلاحيات له لم يمارسها ولم يعرف عنه ذلك. شمول التوكيل لتلك الأمور هذا غير واضح، بل ينبغي أن 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 نجزم بماذا؟ بعدم شمول التوكيل لتلك الأمور وتلك الصلاحيات. ما نحن فيه من هذا القبيل، فيما نحن فيه من هذا القبيل، نحن لا غير عندنا في أن نقول بأن الحجية المجعولة للفقهاء لا تختص بخصوص ذلك السؤال الذي سأل عنه ماذا السائل. لو فرضنا أننا علمنا أن السائل سأل عن حادثة معينة ويشتبه عليه حكمها ويريد معرفة حكمها، لو فرضنا هكذا وجاء الجواب بهذا الشكل، ارجعوا فيها إلى رواة حديثنا وفقهائنا فإنهم حجتي عليكم. لا غير عندنا في أن نتعدى عن خصوص هذا السؤال، لكن إما نتعدى ما كان من قبيل هذا السؤال إلى ما كان من قبيل الحادث المشتبه حكمها، نتعدى ولا نقتصر على ماذا؟ على خصوص مورد السؤال، على خصوص تلك الحادثة. لماذا؟ لأن العرف لا يرى خصوصية إلا لتلك الحادثة، في قبال حادثة أخرى مشابهة لها في اشتباه الحكم، وأن المطلوب هو ماذا؟ هو معرفة حكمها، فيسأل عن أنه علما نرجع لمعرفة حكم هذه الحادثة، لا يرى العرف وجود خصوصية لتلك الحادثة، فنتعدى إلى كل حادثة يشتبه حكمها ويراد معرفة ماذا؟ معرفة حكمها، فيسأل علما نرجع، نتعدى لا غير في ذلك، لكن لا نتعدى إلى صلاحيات لم يمارسها الإمام عليه السلام، لا نتعدى إلى صلاحيات لم يقعد في الوسط الشيعي، في وسط السائل وفي الجو الذي صدرت فيه الرواية سؤالا وجوابا، لم يقعد ممارسة الإمام لها عليه السلام، بل هذا الشيء يغيب عن أذهان الشيعة عادة، وإن كان الولاية ثابتة وهناك أدلة دلت عليها بلا إشكال، لكن الممارسة العملية بلا إشكال تكون مؤثرة في غياب هذه الصلاحيات عن الذهن. كلامنا في هذا أنه نقدر نثبت أن هذا حج في تلك الأمور، أقول الذي أريد أقوله هو هذا، أن إثبات أن الفقهاء حج في هذه الصلاحيات التي كما قلنا هي لم تمارس من قبل الإمام عليه السلام، بل من قبل الأئمة من قبله عليهم السلام، من قبل جميع الأئمة باستثنين الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والإمام الحسن لفترة معينة. هل يمكن أن نثبت الحجية، حجية قول الفقهاء والرجوع إلى الفقهاء في هذه الأمور؟ أقول هذا من قبيل إثبات الوكالة في المثال المتقدم في طلاق الزوجة، هذا من هذا القبيل، هذا ليس من قبيل ماذا؟ التعدي في المثال السابق إلى سائر الأموال المملوكة لهذا القائل لزيد، وعدم الاختصاص التوكيل والوكالة بخصوص تلك الدار المسؤول عنها، هذا ليس من هذا القبيل، وإنما ما هو من هذا القبيل وما ذكرناه نتعدى إلى سائر المسائل الشرعية التي يراد معرفة حكمها لا غير في ذلك. فيما لو فرضنا فرضا أن السؤال عن حادثة خاصة معينة يطلب السائل فيها معرفة حكم تلك الحادثة، ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، هذه صلاحية غير لم تمارس من قبل الإمام عليه السلام، لماذا لم تمارس؟ هذا مطلب آخر واضح، لم تمارس بسبب تسلط الحكام والظالمين على دار شؤون المملكة وعدم سماحهم بأن يتصدى الإمام لإقامة ما يريده الله سبحانه وتعالى، خصوصا أن هذا السبب المانع من ممارسة هذه الصلاحية ليس متوقع الزوال، ليس شيء يتوقع زواله، ليس شيء يتوقع زواله حتى نقول لأنه يجي يسأل عن الرجوع في إدارة شؤون الناس علما إلى علما يرجع يسأل عن المرجع، والإمام عليه السلام يقول للفقهاء ارجع لهم في إدارة الشؤون ماذا شؤون، ليس شيء متوقع زواله كما أثبت التاريخ، هذا أثبت الوقاعة، أثبت أنه هذا شيء مستمر من السابق وإلى الحال الحاضر، ليس شيء متوقع الزوال، هذا السبب المانع من ممارسة الإمام عليه السلام لصلاحيته الشرعية الممنوحة له من قبل الله سبحانه وتعالى وهي إقامة الحكم الإلهي والتصدي لإدارة شؤون الناس والقيام بشؤون الناس ومصالح الناس، هذا السبب ليس متوقع الزوال في أذهان الناس وفي ذاك الجو الذي كان يعيش فيه الإمام عليه السلام. عندما يجي جواب الإمام عن سؤال من هذا القبيل يسأل عن حادثة معينة ما هو حكمها، يعني احنا في هذا التقريب نفترض ان السؤال عن حادثة معينة، ما قاعد نسأل اطلاق الحوادث، لا ما اطلاق الحوادث، اذا هو سؤال عن حادثة معينة، فالإمام في مقام الجواب عندما يقول بانه ارجعوا فيها الى الفقهاء فانهم حجتي، لا يفهم من ذلك انهم حجتي في كل شيء، أنهم حجتي في كل شيء، وإنما هم حجتي في هذه الأمور التي يتعارف الرجوع فيها إلى الإمام عليه السلام في ذاك الزمان، وهو ليس أكثر من الرجوع إليهم في معرفة الأحكام الشرعية. نعم لا نفهم الاختصاص بخصوص مورد السؤال، هذا ذكرناه، لا نفهم ذلك، نتعدى إلى غيره لعدم الفرق. لعل صاحب التقريب أراد أن يقيس ما نحن فيه والتوقيع الشريف الصادر عن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف بما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النصوص الكثيرة في تعيين الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه على خليفة من بعده، لعله باعتبار أن هناك أيضا يقال وقال علماؤنا في تلك الموارد بأن الخلافة لا تختص بالخلافة في تبليغ الأحكام وفي بيان الأحكام الشرعية، لا تختص بذلك، وإنما الخلافة تشمل شنو؟ كل شيء، خلافة عامة، الإمام صلى الله عليه وسلم خليفة على رسول الله في كل الأمور، في كل ما كان ثابتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تختص بماذا؟ بالخلافة في خصوص بيان الأحكام الشرعية وهداية الناس وإرشاد الناس وجعل الناس على الطريق إلى آخره. لماذا لا تختص بذلك؟ ذكروا هذه النقطة وهي شنو من جملة النقاط غير النقاط الأخرى الموجودة، هذه النقطة وهي الظرف الخاص الذي قيل فيه هذا الكلام، شنو الظرف؟ رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، ظرف رحيل النبي، ظرف قرب العهد بانتقاله إلى الجليل إلى الملك الأعلى، ملأ الأعلى خب، إذن هذا ظرف خاص، قال الرسول صلى الله عليه وآله في هذا الظرف الخاص قالوا بأن هذا الظرف قرينة على أن الخلافة ليست مختصة بشيء معين وإنما هي خلافة شنو؟ مطلقة، كأنه أراد أن يقيس هذا الظرف على ما أو ما محل الكلام على ذاك، هناك ظرف خاص في محل الكلام أيضا يوجد ظرف شنو خاص، صارت الأمر أن المدة الظرف هناك كان هو رحيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هناك هو غياب، هذا غياب الإمام عليه السلام، لكنه واضح هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق بلا إشكال، لأنه هناك احنا ثبت عنه بالقرآن الكثير أن النبي صلى الله عليه وآله كان مهتم بمسألة ماذا؟ بمسألة ماذا؟ الولاية، بمسألة الخلافة، خلافة بمعناها الدقيق، بمعنى القيام بشؤون الناس وإدارة شؤون الناس وتسلم الحكم الناس وإلى آخره، أن يكون حاكما، أن يكون خليفة بمعنى حاكما وواليا على المسلمين. اهتمام النبي كان من صرح على هذا، كما يظهر من النصوص الكثيرة الموجودة في ذاك الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله في حق الإمام علي عليه السلام. هناك قرائن كثيرة على أن المقصود بالخلافة أصلا، لعل المقصود هو هذا، لعل المقصود هو ماذا؟ هو هذا، في عبارة من هذا القبيل أو عبارة أخرى، المقصود هو الولاية، المقصود هو الحكم، المقصود هو إدارة شؤون الناس، إدارة شؤون المملكة، لأن هذا هو الضمان الوحيد لبقاء الإسلام واستمرار الإسلام كما كان في السابق وإلى آخره. وعندما يقول أمين علي خليفة من بعد سلام الله، يعني خليفة من بعدي، واضح أن المقصود به هذا، ليس المقصود به شيء آخر، أو نقول بالإطلاق، أو نقول بالإطلاق باعتبار هذا الظرف الخاص، أين هذا من محل الكلام؟ هناك كان النبي يمارس هذه الصلاحية بشكل واضح وكامل، بل هي من أبرز الصلاحيات التي مارسها النبي، أو من أبرز، نقول من أبرز الصلاحيات التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله في زمانه. أبرز الصلاحيات هو إدارة شؤون الناس، أقام حكم إسلامي عندما انتقل علما إلى المدينة وأخذ يباشر بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم متطلبات هذا الحكم بكل شؤونه بكل تفاصيله. إذن هو ما مارسه بشكل واضح، وعندما يقول هذا خليفتي من بعد، ماذا يفهم منه؟ يفهم أنه هو خليفته في هذا الشيء أو مطلقا في كل شيء. أين هذا من محل الكلام؟ في محل الكلام الأئمة عليهم السلام لم يمارسوا هذه الصلاحية، وإنما مارسوا بيان الأحكام الشرعية، واعتاد الشيعة لعقود من الزمن على ماذا؟ على الرجوع إلى الأئمة لمعرفة الأحكام الشرعية، لمعرفة الأحكام الشرعية. وكان مسألة إدارة شؤون الناس وحكم الناس هذا حلم يحلم به الشيعة، لكنه فعلا الممارسة الحقيقية كانت لهذا فقط في جو هذا القبيل، عندما يقول الإمام على خليفتي من بعدي، أو يقول هذا ارجعوا فيها إلى الفقهاء لأنهم ماذا؟ لأنهم حجتي عليكم، أو فهم حجتي عليكم. الإنصاف أنه لا يكاد يفهم من ذلك الإطلاق، وإنما لا يفهم منه إلا على الأقل لا يفهم من الإطلاق، على الأقل لا يفهم من الإطلاق، أما يفهم منه عادة هو الرجوع إليه في مسائل الأحكام الشرعية ومعرفة حكم الحوادث الواقعة. ومن يظهر أن هذا التقريب أيضا ليس كما ينبغي. على كل حال، الاستناد إلى ما ذكر لإثبات الإطلاق وبالتالي إثبات الولاية المطلقة ليس تاما وليس واضحا، خصوصا هذا أن يتأكد المطلب أكثر مع وجود قرائن معاكسة في التوقيع، مع وجود قرائن معاكسة في التوقيع تمنع في الحقيقة من الأخذ بهذا الإطلاق، منها ما تقدم سابقا من دعوة الإنصراف. أي دعوة ليست دعوة يعني أكو نكات أبرزناها من المعهودية وهي المعهودية، نكات كلمة الحجية، هذه نكات توجب الانصراف، والانصراف يمنع من الإطلاق. أيضا ما تقدم من هي اللي سبناها من أنه كلمة الحجية تناسب ماذا؟ تناسب الإرجاع إليهم لمعرفة الحكم الشرعي، أنسب، كلمة الحجية أنسب بذلك، وليست يعني لا نقول أنه غير مناسبة، لكن هي أنسب بماذا؟ بالإرجاع إليهم لمعرفة الأحكام الشرعية، منها بالإرجاع إليهم لإدارة شؤون الناس، لأن هناك كما قلنا لا كاشفية، هناك قرار يتخذه الفقيه، لا حكم، لا لا ليس هناك إخبار عن حكم شرعي ماذا واقعي، حتى يقال أن قوله وكلامه يكون حجة وكاشف عن الحكم الواقع الذي يخبر به. ومنها أيضا من جملة القرائن، وهي قرينة مهمة جدا لم نذكرها سابقا، هي مسألة أن التوقيع الشريف لم يقل فرجعوا فيها إلى فقهائنا أو إلى الفقهاء، وإنما قال فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا، إلى رواة حديثنا. وقد يفهم من هذا أن رواية الحديث لها خصوصية ولها دخل في هذا الإرجاع. ومتى يكون رواية الحديث من قبل من أرجع إليه الإمام عليه السلام دخل في ماذا؟ في هذا الإرجاع. متى يكون له دخل؟ عندما ينقل الفقيه حكما شرعيا، عندما يخبر عن حكم شرعي، عندما يبين حكم شرعي، عندما يرجع إليه لمعرفة الحكم شنو شرعي، يقول ارجع إلى هذا الفقيه، ارجع إلى رواة حديثنا، لأن رواية الحديث لها دخل في ماذا؟ في جوابه، لها دخل في كلامه، لها دخل في إخباره عن الحكم ماذا الشرعي الذي يسأل عنه. وما في الولاية ما لها دخل رواة الحديث، ما لها دخل، قرار اتخذه هناك ليس مورد ماذا استنباط حكم شرع من أدلة في الولاية، في مقام أعمال الولاية ليس مقام أعمال الولاية مقام استنباط حكم شرعي من دليل، حتى الإمام عليه السلام يقول ارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. ما ممكن أن يكون رواة الحديث بعنوان مشير علما إلى الفقيه، لكن هذا خلال ظاهر الرواية أن رواية الحديث لها دخل في الإرجاع، وهذا كما هو واضح يناسب جدا الإرجاع إليهم لمعرفة الحكم الشرعي، لا في باب الولاية وأعمال الولاية. في أعمال الولاية شخص الموضوع الفقيه، الفقيه شخص الموضوع، هذا في أعمال الولاية. ليس هناك حكم شرعي يخبر عنه الفقيه، وإنما هو قرار يتخذه في قضية من القضايا طبقا للمصالح والمفاسد التي هو يدركها سعد نفسه بالمساعدين بالمشاورين، سعد مسألة أخرى. بس مسألة الإرجاع إلى رواة الحديث لا يخلو من إشارة أو من تنبيه على ماذا؟ على أن ركون الشخص ممن يروي الحديث هذا له دخل في ماذا؟ في مسألة الإرجاع، وهذا أيضا يناسب كما ذكرنا الإرجاع إليهم لمعرفة الأحكام الشرعية للإرجاع إليهم مطلقا. الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.